أهلا بكم في رحاب كتاب القرآن منهج هداية، والذي نستكمل قراءته عليكم في هذه الحلقة الشيقة. كنا قد طرحنا في الحلقة السابقة سؤالا: هل تقتصر الموعظة على المؤمنين فقط؟ يجيبنا سماحة الشيخ نعيم قاسم قائلا:
لا تقتصر الموعظة على المؤمنين، فرب موعظة أثرت في كافر أو منحرف وجذبته إلى الخط السليم، ورب موعظة ردعت عن عمل ظالم وفاسد لسبب أو لآخر، وأنقذت جيلا أو أبطلت بدعة، ورب موعظة تركت أثرا بسيطا تراكم مع غيرها من المواعظ والأساليب الأخرى لتؤثر أثرها وتحدث التغيير المنشود. ما يجب التفكير فيه هو بث الموعظة.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.
وعندما ينصب توجهنا للتذكير بصرف النظر عن النتائج، فسيستفيد المؤمنون حتما، وسيخسر الأشقياء بسبب تجنبها وإغفالها.
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى.
علينا أن نهتم بالوعظ وأن نذكر الناس بالله والحساب والمسؤولية، فلا نخجل تحت عنوان معرفتنا بعدم إيمان الآخرين، ولا نتحسس خوفا من السخرية في بعض الحالات، ولا نمتنع بسبب عدم اطمئناننا الكامل للنتيجة. إن التذكير مهم، وهو جزء من عملية التبليغ والدعوة إلى الله تعالى، وإذا لم نتحدث أمام الكافرين والمنحرفين فضلا عن المؤمنين، فهل المطلوب أن نحتفظ بما وفقنا الله تعالى إليه لوحدنا؟
الأسلوب الثالث، القصة.
القرآن الكريم حافل بقصص الأنبياء وأقوامهم وتجاربهم، وهو يعرض محطات مختلفة ومتنوعة من حياة أفراد وأمم، ولا يهدف إلى سرد القصة التاريخية كحادثة وقعت، فالأساس هو الاعتبار الذي يحصل بتجسيد الحادثة التاريخية بتفاصيلها التي تنسجم مع العبرة المقصودة، ويعرض التجربة التاريخية بحلوها ومرها على الناس، ما يحول دون الوقوع في تجارب مماثلة إذا ما كانت النتائج سلبية، ويشجع عليها إذا ما كانت النتائج إيجابية. فالقصة تحمل العبرة المفيدة.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
وهي تشكل أسلوبا مؤثرا، لأنها تستهوي جميع الأذواق وجميع المستويات العمرية، فالقصة محل رغبة عند الأطفال والكبار، وهذا ما نلاحظه من خلال الأحاديث اليومية المتداولة بين الناس والرغبة في الاطلاع على الأحداث الجارية. إن السينما قائمة على القصة، وأخبار العالم قصة حديثة تتحكم بها وسائل الإعلام العالمية وتجذب إليها أكثرية البشر. من هنا نفهم كثافة حضور القصة في القرآن الكريم. إن العناوين الثلاثة التي ركز عليها القرآن الكريم هي: أولاً، تثبيت العديد من الأحداث التاريخية بمحطاتها الهامة والتي لها علاقة بالعبرة والاعتبار. ثانياً، العبرة والاستفادة من تجارب الأمم والشعوب والشخصيات البارزة في التاريخ. ثالثاً، رواية الأحداث باختصار هادف وعدم الغرق في عرض التفاصيل غير المفيدة.
ما أهمية ذكر بعض القصص في القرآن الكريم؟
أدى ذكر بعض القصص في القرآن الكريم إلى حماية الحقيقة التاريخية وما يتولد عنها من آثار، خاصة بالنسبة للأنبياء والصالحين وسيرة الأمم. فها هو القرآن الكريم يؤكد حقيقة قصة أهل الكهف.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
وهي تبين كيف اختبأ المؤمنون من الظالمين فأماتهم الله تعالى 300 سنة وازدادوا 9 إلى أن أحياهم مجددا بعدما تبدلت الظروف لتصحيح المسار العقائدي للقوم. ولولا ما ذكره القرآن عن قصة داود النبي وما يتميز به الأنبياء من عصمة تقيهم الخطأ والزلل لكانت الرواية الوحيدة الموجودة هي الرواية التوراتية المسيئة إلى النبي داود، والتي تتعاطى معه كفرد يلحق شهواته ويقتل قائد معسكره بدفعه إلى المعركة ولا ينتظر انتهاء عدة الوفاة لزوجة القائد، بل يستولي عليها ويتزوجها قبل ذلك. نعوذ بالله من هذا التزوير وإسقاط قداسة الأنبياء. وليس المقصود أن قصة داود في القرآن هي مقابل ما ورد في التوراة، فالله أعلم، لكن الحديث نفسه عن داود ومآثره وعن أنبياء بني إسرائيل جعلنا أمام حقائق ثابتة ويقينية بيقينية القرآن المنزل في مقابل أخبار كتبت ولم تستند إلى نص إلهي، وهي ليست محفوظة كحفظ القرآن، وفي تفاصيلها نقاش كبير.
يكمل سماحته حول ما تقدمه لنا القصة القرآنية فيقول:
تعطينا القصة القرآنية الصورة المنسجمة تماما مع كل البناء العقائدي والإيماني، وتبرز متماسكة تماما بحيث لا يشوبها أي التباس في مقابل الذين يحاولون المناقشة فيها بالمقارنة مع ما ورد في التوراة، بل لا إمكانية للمقارنة بين كتاب محفوظ من إله قدير وكتابات لم يخطها الأنبياء بأيديهم أو في زمانهم. قال تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وآله:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
فحقائق القصص ليست معلومة بدقة وموضوعية من أي مصدر آخر، أما اختيار الأحداث فهي متفاوتة بحسب الهدف منها، فقد تجد أحيانا ذكرا لنبي من دون أي تفاصيل، كما هو الحال مع النبيين إدريس وذي الكفل. قال تعالى:
واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.
وقال:
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
وقد يرد ذكر حادثة مهمة لمرة واحدة من دون أن نعرف عن الشخصية المعنية بها إلا هذا الموقف، كما حصل في الحديث عن العبد الصالح الخضر عليه السلام، وذلك في سورة الكهف فقط في قصته مع موسى عليه السلام.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
ثم سرد باقي القصة المرتبطة بتعليم الخضر عليه السلام لموسى. وقد ترد قصة تفصيلية متماسكة في رواية كاملة تبرز الأحداث التاريخية بطريقة متسلسلة نظراً لأهميتها وخصوصيتها، كما في قصة النبي يوسف عليه السلام وفي سورة كاملة تقريباً. ويأخذ بعض الأنبياء الحيز الأكبر من القصص القرآني لغنى تجربتهم وسعتها وتنوعها وللمهام الجسام التي قاموا بها، كما مع أولي العزم وخاصة مع النبي موسى عليه السلام.
ما هي القاعدة الأساس في القصص القرآني؟ يوضح سماحته:
تبقى القاعدة الأساس في القصص القرآني هي عرض مواقف محددة وأحداث معينة بحسب العبرة المطلوبة منها، فقد تختصر بآية، وقد تتطلب آيات، وقد تذكر الحادثة مرة واحدة، وقد تتكرر بأساليب مختلفة أو بحذف أو بإضافة جزء من القصة. وهكذا لا يكون سرد القصة كقصة، إنما تعرض من جهة الاعتبار لأجل الفائدة المرجوة. لذا تم تجاوز الكثير من التفاصيل وقطعت مراحل سنوات بسرعة لمصلحة الاعتماد على الحادثة والموقف والعبرة. إن تكرار القصة ببعض أحداثها وفي مواقع مختلفة من السور القرآنية يخدم هدفا تربويا في تسليط الضوء على هذه الأحداث لعبرتها، فلا يكفي فيها أن تذكر مرة واحدة، وهذا جزء من الأسلوب القرآني في التكرار لما ينفع تكراره، وهو يعتبر جزءا من التوجيه نحو الهدف. وهنا نستفيد درسا هاما من القصص القرآني ينفعنا في التأسيس لقاعدة تخليص المزاج الشعبي من الغرق في الجزئيات، حيث يتابع الناس في أغلب الأحيان الأمور التافهة والبسيطة، ما يولد تدخلا في حياة الآخرين وإضاعة للأوقات، ويسبب التلهي عن أمور أهم. هذا الدرس القرآني يوجهنا لإغفال كل الجزئيات التي لا فائدة من معرفتها أو سردها، كما توجهنا لعدم ملاحقة الأخبار والروايات غير المحققة وفق موازين الروايات المعتمدة، فلا نبني الاستنتاجات على معطيات غير مؤكدة، ولا نبحث عن تفاصيل نجعل منها قضية أساسية كان قد تجاوزها القرآن لعدم أهميتها، ولا نكثر من التحليل في الموارد غير المفيدة أو المؤثرة في حياتنا اليومية وفي آخرتنا.
الأسلوب الرابع: رصيد التجربة.
بيّن القرآن تجربة المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرضها كما هي، مبرزا إيجابياتها وسلبياتها. وعندما نقارن بين التوجيهات الإسلامية للناس وعظمة هذا الدين من ناحية، وسلوك بعض المسلمين ومن تواجد بينهم من المنافقين من ناحية أخرى، فسنجد مفارقة شاسعة بين النظرية والتطبيق، على الرغم من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. في المقابل نجد الثلة المميزة من المؤمنين الرساليين الذين قدموا نموذجا تطبيقيا للتعاليم الإسلامية، وأثبتوا أهليتهم وقابلية الإسلام للتطبيق في الحياة. ورب متسائل، لماذا عرض لنا القرآن هذه التفاصيل المؤلمة من حياة وتاريخ المسلمين؟ يتبين الجواب بدقة من طيات الأحداث، فالله تعالى لا يريد أن يعرض علينا الجانب المشرق النموذجي والمثالي من حياة المسلمين، إنما يريد أن يضعنا أمام الأمر الواقع بحلوه ومره. إنه يعرض علينا الطبيعة البشرية ومستويات الناس في التفاعل مع هذا الدين، إذ أنه في كل المنهجية القرآنية، سواء بالنسبة لما جرى مع المسلمين أو مع الأمم السابقة أو في التعاليم التي أمرنا بها، يبين لنا حقائق الأمور مهما كانت صعبة وشاقة، لنكون على بينة من أمرنا، ولتتضح معالم الطريق من أولها إلى آخرها، ولنعيش تطبيق الإسلام بواقعية لا تصدمنا، ولنخرج الصورة المثالية من أذهاننا، فلا نصطدم بالوقائع والعقبات في أي مرحلة من المراحل.
وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، والتي تطرقنا في نهايتها إلى أسلوب التجربة، وسنكمل الكلام حوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم بخير وعافية وأمن وأمان.